شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، وعنوان حلقة اليوم إدارة الأزمات في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وهي جزء أول في هذا المبحث. هذا العنوان أيها الإخوة وجدته في كتاب تحدث فيه مؤلفه عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالمناسبة، في العلوم الحديثة بات مفهوم إدارة الأزمات حاضرا في الشركات والهيئات والحكومات على حد سواء. الأزمة يعرفها أهل الاختصاص كما تقدم بأنها حادث يقع فجأة دون توقع، أو يكون توقعه تم قبل وقوعه بفترة قصيرة جدا، بما لا يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهته، وقد يتسبب في وقوع خسائر مالية أو بشرية أو نفسية، كما قد يؤدي إلى بروز مشكلات جديدة لا يمتلك الفرد أو الجماعة أو الإدارة أو الأسرة أو المجتمع الخبرة الكافية لمواجهتها. وربما أدت الأزمات إلى تغيير الأهداف والاستراتيجيات والأدوات. لئن كان أيها الإخوة مفهوم إدارة الأزمات مفهوما علميا إداريا سياسيا حديثا جدا، فأنت تعجب عندما تقرأ في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه حسن إدارته للأزمات بشكل إيجابي جدا، أسفر عن نجاح للفرد والمجتمع. تعلمون أيها الإخوة أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة سنة 13 للهجرة، بعد 5 سنوات من توليه الخلافة، أي في السنة 18 للهجرة، تعرضت الدولة الإسلامية لأزمتين شديدتين. طبعا هذه هي سنة الابتلاء، جارية في الأمم والدول والشعوب والمجتمعات، والأمة الإسلامية أمة من الأمم، فسنة الله جارية فيها لا تتبدل. الآن من أعظم الابتلاءات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأزمة الاقتصادية التي حدثت سنة 18 للهجرة، ما يسمى عام الرمادة، والأزمة الصحية كمان سنة 18 للهجرة، طاعون عمواس. معناتها في سنة واحدة تعرضت الدولة وإدارتها بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع فريقه الذي يدير هذه الدولة، تعرضت هذه الدولة لأزمتين شديدتين، أزمة اقتصادية جفاف عام الرمادة، وأزمة صحية طاعون عمواس. أترك الكلمات الآن لتحدثنا عن تعامل عمر رضي الله عنه في إدارة هذه الأزمات، وكيف دفعها بسنة الأخذ بالأسباب وأدب التضرع واللجأ إلى رب الأرباب. معناها أيها الإخوة، ما دامت سنة الله ماضية في البلاد والعباد، في الأفراد والأسر والمجتمعات، والابتلاء والامتحان والاختبار واقع، مطلوب إلينا في دفع هذا الابتلاء وفي الخلوص والنجاح من هذا الامتحان أن نتبع أن ندفعه بسنة إلهية، سنة الأخذ بالأسباب والتضرع واللجأ إلى رب الأرباب. في السنة 18 أصاب الناس في الجزيرة مجاعة شديدة وجدب وقحط واشتد الجوع، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، ما في لحم والعظم أحمر، وماتت المواشي جوعا، وسمي هذا العام بعام الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابا كالرماد، واشتد القحط وعزت اللقمة، وهرع الناس من أعماق البادية إلى المدينة يقيمون فيها أو قريبا منها يلتمسون لدى أمير المؤمنين حلا. هذه أزمة أيها الإخوة، وأزمة خطيرة الحقيقة تنزل بالبلد، والآن الأطراف كلها تجتمع داخل المدينة: يا أمير المؤمنين ائتنا بحل، قحط شديد، جفاف شديد، جوع شديد، المواشي تموت، الأطفال يتضاغون من الجوع، الرجال هزلة، والناس تبحث عن حل لهذه الأزمة، عن مخرج. كان الفاروق رضي الله عنه أكثر الناس إحساسا بهذا البلاء وتحملا لتبعاته، والآن بعد قليل سنرى كيف، ماذا فعل عمر. هل هذه صورة عن الأزمة الاقتصادية؟ في العام ذاته نزلت بالشام وأطرافه أزمة طاعون عمواس. عمواس بلدة صغيرة تقع بين القدس والرملة، نسب هذا الطاعون لها لأنه أول ما نجم الداء نجم بهذه البلدة عمواس، ثم انتشر منها إلى الشام. وفيه وقع شيء فظيع مروع على ما تذكره المصادر: مات خلق كثير قاربوا 20,000، منهم أبو عبيدة بن الجراح، منهم معاذ بن جبل، منهم يزيد بن أبي سفيان، منهم سهيل بن عمرو صحابة، عتبة بن سهيل رضي الله عنه، وأشراف من الناس. يعنينا بالأمر أيها الإخوة في هذه الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية إدارة عمر رضي الله عنه لهاتين الأزمتين، الرمادة وعمواس، لنفيد منه ونتعلم، لأن الباحث في إدارة عمر رضي الله عنه للأزمة يلحظ نقاطا مهمة تنفع أن يستخدمها المرء فينا، أو أن يستخدمها المجتمع أو قادة المجتمع في الأزمات. وأنا في حلقة اليوم أعرض عليكم أول هذه النقاط التي يلحظها الباحث في إدارة عمر رضي الله عنه للأزمة. النقطة الأولى: ساوى عمر رضي الله عنه نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم. هذه نقطة مهمة في إدارة عمر للأزمة. جعل عمر نفسه كنفس الناس، جعل عمر أهله كسائر الناس، جعل عمر المحيطين به والحاشية والرعية القريبة منه كسائر أفراد الناس. وهذا أمر مهم في الأزمات، أن يتساوى الناس في تلقي هذه الأزمة وفي امتصاص هذه الأزمة، لا أن يكون أناس بطريقة ما يخرجون من تبعات الأزمة وأناس آخرون يتحملون كل الثقل وكل العبء الذي جاءت به هذه الأزمة. فعمر ساوى نفسه وأهله وحشيته بالناس يصيبه ما أصابهم. جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة بخبز مفتوت بسمن، فدعا رجلا بدويا ليأكل معه، فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك، يعني يبحث في الإناء عن الدهن والدسم في جانب الصحفة. فقال عمر: كأنك مقفر من الودك، شو ما في عندك دهن ودسم؟ قال البدوي: أجل، ما أكلت سمنا ولا زيتا ولا رأيت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم. فحلف عمر لا يذوق لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس. قال: أنا سعري بسعر الناس، يصيبني ما أصاب الناس، أقسم بالله لا آكل لا لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس، يعني حتى يأكل الناس من مثل ما أكل. أجمع الرواة أن عمر رضي الله عنه كان صارما في الوفاء في هذا القسم. فعن أسلم رضي الله عنه قال: كنا نقول لو لم يرفع الله تعالى المحلة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. إذن من حول عمر يرون بأم أعينهم قائدا يتحمل من وطأة الأزمة كما يتحمل الشعب، يرون أميرا يتحمل من شدة الأزمة ما تحملت الرعية، يرون إنسانا قدوة يتحمل من الضغوط مثل ما يتحمل سائر الناس. أجمع الرواة أنه لو لم يرفع الله تعالى المحلة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. جاء في تاريخ الطبري أنه قدم لعمر رضي الله عنه عام الرمادة طعام فاره، طبعا ما هو أمير المؤمنين، ضاف عند إنسان قدم له طعاما فارها، فأمر عمر برفعه ولم يطعمه، وأردف قائلا: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ بالمناسبة أيها الإخوة، تعلمون في الدين واحد من حكم الصوم، صوم رمضان الواجب علينا جميعا، واحد من الحكم حتى نستشعر الجوع الذي يستشعره الفقير، حتى نستشعر الحاجة التي يستشعرها الفقير أو يحيا بها الفقير طيلة عمره. حتى في الحج من الحكم في الحج أن ترتدي الإزار والرداء وأن تخرج عن ثيابك، واحدة من الحكم أن تستشعر بالناس الفاقدين للثياب بالأصل، وتستشعر ماذا يشعرون به حياتهم. فإذا أنت كنت في أيام معدودات ترتدي الإزار والرداء، فإن غيرك يمضي حياته بهذا الشكل، وإذا كنت في أيام معدودات تصوم فلا تأكل إلا عند المغرب وتأكل عند السحور، فإن أناسا يمضون حياتهم كلها هذه طريقتهم في الطعام، وربما لا يأكلون في اليوم إلا الوجبة الواحدة. عمر بن الخطاب لما قدم له طعام فاره أمر برفعه ولم يطعمه، قال: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، ونحن نتحدث عن إدارة الأزمات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الجزء الأول من هذا الموضوع في حلقة اليوم. وسبق بأن سيدنا عمر رضي الله عنه سنة 13 للهجرة تولى الخلافة. بعد 5 سنوات من توليه الخلافة سنة 18 للهجرة وقع بالناس بالأمة الإسلامية نزلت أزمتان شديدتان. الأولى أزمة اقتصادية عام الرمادة، والثانية أزمة صحية طاعون عمواس. الآن وإن كان موضوع إدارة الأزمات موضوعا حديثا، غير أن القارئ في تراجم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى بأن عمر أدار هذه الأزمة بتفوق عال وبإيجابية عالية وبأمور يستطيع الباحث أن يستخلصها يفيد منها الشيء الكثير، في معالجة أزمات عديدات تقع قريبا منه أو تقع حوله أو يقع هو فيها. وأنا أعرض لكم هذه النقاط التي أدار بها عمر بن الخطاب الأزمة لنفيد جميعا منها. أول نقطة وهي مادة حلقة اليوم في إدارة عمر بن الخطاب للأزمات أن عمر ساوى نفسه بسائر الناس، ساوى نفسه وأهله وحاشيته ورعيته بسائر الناس، يصيبه ما أصابهم. وسبق أن هذا الأمر جد مهم في الأزمات عندما ينظر الناس إلى قدواتهم السياسية والدينية والعلمية فيجدونهم قد أصيبوا بما أصيبوا بهم هم من الأزمة، بالتالي يتساوى الناس في تحمل وطأة الأزمة. أما أن يكون أناس في نعيم وفي رفاهية ويكون سائر الرعية في ضيق وكرب وبلاء نشجعهم ونصبرهم ونتركهم في بلائهم، هذا فهذا سينعكس سلبا على الأزمة وعلى الخروج منها. فعمر رضي الله عنه ساوى نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم. نظر عمر ذات يوم فرأى فاكهة في يد ولد من أولاده، فقال له على الفور: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هزلا؟ فخرج الصبي هاربا يبكي. ما رضي سيدنا عمر أن ابنه يأكل الفاكهة مرتاحا والناس في عام الرمادة والناس في طاعون عمواس. عمر يساوي نفسه وأهله بالآخرين، بل إن عمر جعل من نفسه وجعل من أمرائه خلية أزمة يتعبون ليرتاح الناس. هذه الخلية كان لها هدف أن تقدم الراحة للناس ما استطاعت لذلك سبيلا ولو على حسابها الخاص. وإليكم هذه الحادثة. في تاريخ الذهبي عن أسلم رضي الله عنه قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة. في قحط الآن في البوادي، ما في الآبار، جفت المياه، فقدت. الآن أهل البادية أين سيمضون؟ إلى أين يتجهون؟ جاءوا إلى المركز، جاءوا إلى المدينة. لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة. كان عمر قد أمر رجالا يقومون بمصالحهم. فرز عمر مجموعة من الناس لخدمة هؤلاء الوافدين. قال: فسمعته يقول ليلة: أحصر الرجال عندنا. هؤلاء القادمون الجدد كم واحد؟ فأحصوهم من القابلة فوجدوهم 7000 رجل. وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا 40,000، صار عندنا 47,000. ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال 60,000. هكذا جاء في تاريخ الإسلام للذهبي. الآن سيدنا عمر بن الخطاب عنده 60,000 متضرر وربما زاد العدد، ماذا يفعل؟ قال: وقد وكل عمر بهم من يعطيهم قوتا وحملانا إلى باديتهم، وكانت القدور يقوم عليها عمال عمر من السحر يعملون الطعام للناس. فرز عمر الناس للطبخ والناس للإدارة والناس للأرشفة والناس لسهولة إيصال الطعام والمؤن لهؤلاء المتضررين، وأناس لمساعدتهم للعودة إلى أراضيهم وإلى بلادهم محملين بالطعام. عين عمر أمراء على نواحي المدينة لتفقد أحوال الناس، فكانوا يشرفون على تقسيم الطعام والإدام على الناس، وإذا أمسوا اجتمعوا عنده فيخبرونه بكل ما كانوا فيه وهو يوجههم. معناته عمر داخل الأزمة في وسط الأزمة يصيبه ما أصاب الناس، بل إنه يتحمل أشياء من أجل أن يريح الناس. كان عمر يخرج ليلا فيأتي الأنقاب، يعني الطرق التي تدخل الناس إلى المدينة، فيطوف عليها ويطمئن على أحوال الناس. ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأنه قال: وإني لأسمعه ليلة في السحر وهو يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي، ويقول: اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاء. يردد هذه الكلمات: الله الله يا قومي. هذا شيء من إدارة عمر للأزمات، يساوي نفسه وأهله وحاشيته بالناس، يسهر على راحة الناس، يدير ويضبط ويتابع مع خلية الأزمة كيف يقدم النفع لهؤلاء الناس، ثم هو عند السحر ملتجئ إلى الله تعالى: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاء. أمران اثنان أيها الإخوة: أخذ بالأسباب والتجاء لمسبب هذه الأسباب، بذل للجهد واتكال على رب العباد، مثل الذي فعله عمر أيها الإخوة في أزمة المجاعة فعله في أزمة الطاعون، فقد عزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم لينظم أمورهم. يعني هو عمر في المدينة، مركز الخلاف في المدينة، وله أمراء كان وضعهم في الأطراف وعلى سائر المدن، لكن الآن في طاعون عمواس قال عزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم لينظم أمورهم ويطلع عن كثب لا عن كتب بالذي حل بهم. استقر رأيه بعد المشورة على أن يبدأ بالشام، ثم يتقلب في البلاد يرتب شأنهم ويساعد في شد أسرهم، وهكذا فعل رضي الله تعالى عنه. إخوتي المستمعون، هذه نقطة أولى عرضتها عليكم في إدارة عمر رضي الله عنه للأزمة، أنه ساوى نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم. أخلص الآن من هذه النقطة إلى أمور أربعة أراها مفيدة على مستوى الفرد والمجتمع والبلد إذا حلت به أزمة. الأمر الأول من المفيد: إنشاء إدارة متخصصة للأزمات، عملها التخطيط للحل قبل الأزمات، والإشراف على التنفيذ عند الأزمة، والتقييم بعد الأزمة. كل شركة، كل مؤسسة، كل تجمع، كل مدينة، كل دولة مفيد جدا أن تنشأ إدارة متخصصة للأزمات. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية: الصواب لمن يتولى حل الأزمة أن يجعل الناس سواسية حقوقا وواجبات، إثابة ومحاسبة. أما أن يحاسب زيد ولا يحاسب عمر، وأما أن ينظر لفلان بعين ولفلان بعين أخرى، فهذا أمر لا يستقيم في الحالات العادية فضلا عن استقامته في وقت الأزمة. الصواب لمن يتولى حل الأزمة أن يجعل الناس سواسية حقوقا وواجبات، إثابة ومحاسبة. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سواسية. النقطة الثالثة: أفضل طريقة للإطلاع على حقائق الأزمة التواصل المباشر مع من وقع فيها من الناس، إذ ليس الخبر كالمعاينة، وليس راء كمن سمع. لئن كان من بيدهم القرار في الأوقات العادية ترفع إليهم الأخبار رفعا، وتنمو إليهم حكايا الناس إنماء، فإنه في وقت الأزمة نحن بحاجة لهؤلاء أن ينزلوا إلى الناس ليتواصلوا مباشرة مع من وقع في الأزمة، حتى تكون معلوماتهم التي يحملون والمقدمات التي سيبنون عليها نتائجهم مقدمات صحيحة ومعلومات صحيحة. أفضل طريقة للإطلاع على حقائق الأزمة التواصل المباشر مع من وقع فيها من الناس، إذ ليس الخبر كالمعاينة، وليس راء كمن سمع. الفائدة الرابعة، الأمر الرابع المفيد: مهما ضاقت بك الأزمات وبذلت في حلها الأسباب، فلا تغفل عن الالتجاء إلى مسبب الأسباب. نعم، نحن نريد أن نأخذ بالأمر من كل أطرافه، وأن نتقنه دراسة، وأن نتقنه إعدادا، وأن نتقنه جمعا للمعلومات وتحليلا واستنباطا وتنفيذا، لكن مع كل هذا وقبله وبعده القلوب ملتجئة إلى حضرة الله تعالى، ضارعة إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض، مستغيثة لمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومبتهلة إلى حضرة الله عز وجل أن يرفع عن العباد والبلاد ما نزل بهم في هذه الأزمة، إذ الأمور بيد الله عز وجل، وهو مقلب الأحوال ومحول الأحوال ومحسن أحوال الناس. اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاء. هكذا كان شأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع التعامل مع الأزمة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. في الحلقة القادمة متابعة إن شاء الله تعالى لإدارة عمر للأزمات. ألقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.